إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في درس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة. حديثنا ما زلنا في حديثنا عن المحافظة على العرض والنسل من حيث العدم. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا،
حياكم الله شيخنا. تحدثنا عن الأنكحة التي حرمها الشرع وكيف تهدم هذه المصلحة وهي المحافظة على العرض والنسل. تحدثنا عن تحريم الزنا ومقدماته في سبيل المحافظة على النسل. لو تحدثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عن مسألة القذف والسباب وهذه الأمور التي تسيء أيضا إلى العرض وإلى النسل في هذه الحلقة. لكن السؤال شيخنا، أن الإنسان إذا هدم، أن السباب أو القذف ربما لا ينتهك العرض على نحو على أرض الواقع فعليا، لكن ينتهك العرض في أذهان الناس، ينتهك سمعة الإنسان في عرضه.
نعم.
فهل يستوجب ذلك كل مرة التشنيع على مسألة القذف وعلى السباب؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالعرض لا شك أنه من القواعد الكلية والأصول العظيمة التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها وبذل كل الوسائل التي تعين على بقاء العرض سليما نظيفا وحسم كل الذرائع التي تفضي إلى الإخلال بهذا العرض. وأحيانا بعض أهل العلم لما عرفوا العرض، منهم من ذكر العرض قال هو السمعة، خاصة في قضية التفريق بين النسل والعرض. سبق وأن تحدثنا أن من الأصوليين من فرق بين النسل والعرض، فقال النسل هو ما يتعلق بأمور الوجود كالنكاح ويعني وسائله وغيره، والعرض ما يتعلق بأمور العدم مثل الزنا ومثل القذف، مثل يعني الأشياء التي تهدم جانب العرض وتشوه سمعة الإنسان. وبعض العلماء ذكر العرض، قال العرض هو سمعة الإنسان، يعني نصوا على هذا، قالوا بأن حينما نتحدث عن العرض هو السمعة. ولا شك أن قيمة الإنسان في الحياة بسمعته. الآن لو جاء شخص ليتزوج بامرأة، يبدأ بالسؤال عنها وعن أهلها وعن أخلاقها وعن دينها، لماذا؟ حتى يعني يتحقق المقصود من هذا النكاح، وهو الديموم والاستمرار والبقاء، وأن يكون سليما ولا يكون عند المرأة انحراف ولا
يعني كأن وجودها الحقيقي هو سمعتها الطيبة.
وحتى الرجل، يعني الأصل يعني في الإنسان أو قيمة الإنسان الاعتبارية هي في سمعته. ولذلك لما يقال مثلا فلان زاني، لا يمكن لأحد أبدا أن يتقرب إليه بالزواج، بمعنى يرغب في تزويج هذا الزاني. أو يقال والله فلان زانية أو فلان بغي، ما يمكن أبدا لأحد أن يتوجه إليها ليقترن بها. ولذلك قيمة الإنسان في سمعته، وهذه السمعة لا بد أن تكون حقيقة يعني غاية في القوة. ولذلك جاءت الشريعة فصانت أعراض الناس ومنعت وحسمت كل الذرائع التي تفضي إلى الإخلال بها. ولذلك شددت العقوبات على قضية محاولة إسقاط سمعة الناس بمثل هذه الكلمات مثلا التي تشير إلى أنهم غير أسوياء مثلا أو أنهم يمارسون مثلا أعمال محرمة، وأن كل من رمى إنسانا بمثل هذا فهناك عقوبات زاجرة إن لم يثبت ذلك، وإثبات ذلك دونه خرط القتاد، دونه مفاوز، دونه عقبات، دونه مراحل غاية في الصعوبة. لماذا؟
لأن تكون تعجيزية ربما.
صحيح، لأن أصل الشريعة جاءت بالستر، جاءت بالمحافظة، ضربت حول المسلم سياج من الأمان والأمن، جعلته يعيش حياة نظيفة طيبة، وأنه لا يسمح لأحدا أبدا أن
يلوث سمعته ويفتري،
خاصة عليه. إذا علمنا بأن الناس من طبيعتهم الاحتكاك في المعاملات، في البيع والشراء، في الجيران، الزوج قد يختلف مع زوجته، الزوجة تختلف مع زوجته، قد يكون بعض الناس ممن هو قليل الدين قليل المخافة يحاول أن ينتقم من جاره أو من جارته أو من زوجته أو من زوجها أو من شريكه في العمل ليحصل خصومة أو من كذا برميه في عرضه لمحاولة إسقاطه، وهذا قد تنبهت له الشريعة، ولذلك جاءت النصوص الشرعية الزاجرة لمثل هذا الأمر، وهي من أشد الحدود التي جاءت في قضية المحافظة على سمعة الإنسان. ولذلك لما نتأمل في آيات القذف نجدها حقيقة فيها يعني تغليظ في العقوبة، ليتأدب كل مسلم حتى لا يعني يفكر المسلم مجرد تفكير بأنه ينتقم من فلان أو من فلانة من هذا الطريق. ولذلك يقول جل وعلا والذين يرمون المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم
شهادة
أبدا وأولئك هم الفاسقون. فانظر إلى هذه العقوبات الثلاث، الجلد 80 جلدة،
لا تقبل لهم شهادة،
عدم
إسقاط المروءة،
اي نعم، عدم قبولة شهادة هذا الإنسان لكونه فاسقا. والثالثة وصف الفسق، يعني ممكن أن يقال وين ذهب الفاسق، جاء الفاسق، ذهب الفاسق، في محاولة لحسم هذه القضية، وأنه لا يمكن لأحد يفكر مجرد تفكير بأنه ينتقم مثلا من فلان أو من فلان برميه في عرضه، لأنه إذا رماه في عرضه انتهت الأسرة بأكملها، ليس الفرد فقط. ولذلك لو قيل عن امرأة بأنها بغي أو زانية،
هذا إساءة إلى أبيها وزوجها وأولادها،
ربما ينسحب حتى على أخواتها، فيمتنع الناس من
الاقتراب بالعائلة
كاملة، العائلة كلها تنتهي، يعني وجودة تحت أو في باطن الأرض خير من أن تكون على ظهره.
نعم،
وهذه قضية من أخطر القضايا، ولذلك وجدت حوادث في التاريخ لكن حسمت بالحدود الشرعية. وجدت قصة المغيرة بن شعبة، وإن كان يعني الكلام في إسنادها محل نظر، إلا أنه شهد أربعة على المغيرة بن شعبة أنه زنى بامرأة يقال لها أم جميل، فشهد ثلاثة بأنهم رأوا المغيرة يزني بفلانة، ورأوا كما يرى كما الميل في المكحلة، إلا أن الرابعة لم يشهد بذلك، وإنما قال شهدت بقراء تدل على أنه يزني أو كذا، ولذلك رفع عمر رضي الله تعالى عنه الحد عن المغيرة حتى أنه كبر لما بلغه الحد. الحديث وإن كان محل أو الأثر وإن كان محل نظر من جهة السند، لكن ذكره أهل العلم. المقصود بأن الشريعة شددت في هذا الأمر وأكدت عليه، ولأجل هذا لا يعرف في التاريخ، يعني في السوابق التاريخية منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا أنه ثبت الزنا بالشهود أبدا. لماذا؟ لأن الشريعة شددت، وهذا يدلنا على أن الشريعة جاءت فصانة الإنسان وحمته، خاصة في جانب العرض. أحيانا ينتقل الأمر إلى قضية ما بين الزوجين، ممكن يقذف الزوج زوجته، يحصل مشكلة بين الزوج وبين زوجته وتريد الطلاق أو تريد كذا، فيحاول أن ينتقم فيرميها، يقول أنا مثلا
هذا الولد ليس ولدي،
ولدي ينفي الولد مثلا أو زنت أو كذا. فلا، الشريعة لم تترك أيضا للزوج الحرية في أن يتكلم بما شاء أو أنه يسقط المرأة كيف ما شاء، ولذلك جاءت فشددت في قضية اللعان، حتى أن الفرقة بين الزوجين في قضية اللعان تسمى فرقة أبدية، أنهم لا يجتمعان أبدا، كما قال جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عويمر العجلاني وقصة أخرى أيضا قبل الخامسة وهي اللعن والغضب
ينبغي للقاضي أن يذكره.
أي نعم، كان يقيم شخص عند الرجل ويقول اتق الله عذاب الدنيا والعذاب الآخر.
صحيح.
ثم يوقف امرأة عند رأسها ويقال اتق الله عذاب الدنيا والعذاب
الآخر، هذه لعنة وغضب من الله عز وجل،
ولأجل هذا يفرق بينهم فرقة أبدية، فتحرم عليه على التأبيد لو أراد أن يراجعها مرة ثانية لا يحق له ذلك إلا إذا نكلت قبل الخامسة أو نكل هو قبل الخامسة. فإذا نكل حد القذف الوارد في قوله جل وعلا والذين يرمون المؤمنات.
نعم.
ولأجل هذا حقيقة تمثل قضية القذف من أخطر القضايا.
نعم.
وليس هناك حقيقة يعني شريعة ولا قانون جاء بمثل هذه الشريعة العظيمة في التأكيد على هذا الأمر وفي حماية الإنسان وصيانته.
نعم. نعم.
وعدم تركه نهبا لمن لا يخاف الله جل وعلا ولا يتقي.
طب يا شيخ، هذا فيما يتعلق ب أن يسيء الإنسان إلى سمعة إنسان آخر، ماذا عن أن يسيء الإنسان إلى سمعة نفسه فيفاخر ويقول أنا فعلت وأنا فعلت؟
نعم، هذا أشياء أيضا من الأشياء المحرمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام
يعني سمعته هو.
أي نعم.
ومع ذلك لا يملكها.
أي نعم، هذا أخطر.
نعم،
هذا أخطر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل الذي يقترف شيء من المعاصي ثم يأتي فيفاخر به
وإن كان صادقا.
نعم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. و يعني بين عليه الصلاة والسلام أن الذي أن من ستر نفسه ستر الله عليه، فيه أحاديث حقيقة جاءت من أكثر من وجه تؤكد على قاعدة الستر. ومن الناس من يستر الله جل وعلا عليه فيأتي فيفضح نفسه. أحيانا الفضيحة شيخ أحمد تأتي بصورة سؤال، يعني بعض الناس حينما يقترف ذنبا يشعر بلوعة، يشعر بحرارة في
يجلد ذاته،
يحاول أن يجلد ذاته فيحاول أن ينفس نفسه عن طريق مثلا الإخبار حتى يعني يقرع بالكلام، حتى يلام، حتى يسب مثلا، يقال أنت مثلك يفعل كذا، فيجد راحة. وهذا أيضا محرم، لأن الله جل وعلا قد فتح أبواب توبته وبسط يديه
لكي ينفس هذا الشعور بالذنب.
نعم.
نعم.
وبعض الناس يذهب مع أن القضية ظاهرة فيذهب للمفتين يستفتي هذا ويستفتي، ربما يستفتي له مباشرة، خاصة في ظل الآن القنوات الفضائية،
يقول أنا فعلت كذا وكذا، ما هو الحكم؟
ولا شك أن هذا من الأمور المحرمة.
نعم.
يعني حقيقة الأحاديث كثيرة في هذا، حتى في قضية ماعز الأسلمي المشهورة في مسلم وفي غيره.
نعم.
أصل قصة ماعز لما اقترف الزنا شكى لابن عمه فقال له الوحي ينزل وأخشى أن ينزل فيك قرآنا فاذهب واعترف. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد مضطجع، فقال له يا رسول الله زنيت فطهرني. فالتفت عنه وسلم إلى جهة أخرى ولم يلبي ولم يجب له قولا.
لك دلالة لمثل هذا التصرف عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا شك، هو يريد أن يبعده في الثانية في الثالثة، حتى قال رسول الله استنكهوه، لأن الرجل سكران، يعني رسول الله يريد أن يدفعه، ومع ذلك أصر، ثم يعني أقيم عليه الحد. هناك للأسف من الناس من عنده والعياذ بالله نية سيئة في إشاعة الفاحش، أحيانا هو يرتكب هذا الذنب حتى يشيع الفاحش، لأن من الناس من إذا أذنب ووجد غيره مثله خفت وطأة الذنب وحرارة الذنب في نفسه، مثل ما قال عثمان تمنت الزاني لو أن كل النساء زنينا. لماذا؟ لأن إذا وجدت مشاركات لها في هذه المعصية
قل شعورها بالذنب،
يخف ذلك.
نعم.
وكذلك بعض أصحاب المعاصي، ولذلك بعض شربة الخمر مثلا لا يرتاح إلا أن يجد الندماء معه في ليلة حمراء وفي ليلة كذا، أما لوحده لا يجد حقيقة يعني كما يعبرون ويذكرون، لا يجد راحة في ذلك، هو يريد أن يشارك الجميع معه في مثل هذه المعصية. والمقصود أن بعض الناس يذنب، وهذا أخطر، يذنب فيشيع بغرض إشاعة الفاحش حتى تهون الفاحشة في نفوس الناس، حتى يعني كأنه يقول للناس يعني هذا المجتمع ليس مجتمع بريء، ليس مجتمع نظيفا، فيحاول أن يشيع بمثل هذه الصور.
والذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هذا يعني
نعم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
نعم،
نسأل الله العافية والسلام. فقضية الستر يا شيخ أحمد قضية من أهم القضايا، وهي أن الإنسان إذا وقع في ذنب عليه أن يستتر بستر الله جل وعلا،
وإذا رأى من وقع في ذنب عليه أيضا
يستر،
لا يكون عونا للشيطان
أيضا يعني أن يستره. يعني جاء في بعض ألفاظ ماعز، قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه، قال هلا سترته بثوبك، يعني هلا سترته بثوبك، هلا مثلا أخفيت أمره، هلا مثلا قلت له دع هذا الأمر. ولذلك هذه قاعدة، هلا سترته بثوبك، ونصوص الشريعة كلها تأمر بالستر. فمن وجد إنسانا على معصية لا يفرح بذلك، لا يفرح بذلك، وإنما يحمد الله أن من عليه بأن
عافاه،
عافاه وأيضا يستر على أخيه. فليست الشريعة لا تدعو إلى إشاعة مثل هذه الأمور ولا كثرة إقامة الحدود. الحدود زواجر، من أبدى صفحته وأظهر أمره فهذا يقام عليه الحد، لكن من استتر فالله جل وعلا قد ستر عليه.
هو شيخ بعض الناس للأسف يظنون خطأ أن فضح أصحاب المعاصي سيعينهم على تركها،
هذا ليس بصحيح،
ليس بصحيح
أبدا، ليس بصحيح. ولذلك ذكر الإمام أحمد قال أدخل بيتا فأجد شيئا مغطى، ما أدري هل هو عود أو من المعازف أو إناء خمر، فقال اتركه دعه مدام مستور اتركه. ولذلك الشريعة من قواعدها أن المنكر إذا كان مستورا فلا يجوز كشفه ولا يجوز فضح أصحابه، فما دام أنه مستور بين الجدران أربع وأصحابه بعيدين عن كذا فلا يجوز يعني لا يجوز القفز على البيت لمعرفة هل يوجد خمر أو يوجد طرب أو يوجد مثلا زنا أو يوجد كذا، لا يجوز. لكن إن ظهر ينكر، إن ظهر ينكر. لذلك من الأشياء التي يقع فيها كثير من الأحيان الفضلة والأخيار ممن لا علم لهم أنهم أحيانا يسعون إلى كشف المنكر، يعني يسعى إلى كشف المنكر الموجود،
يريد أن ينهى عن المنكر بمنكر آخر،
بمنكر آخر، وهذا ليس بصحيح.
نعم،
هذا ليس بصحيح. نعم، مثل يعني أحيانا تصرفات بعض الناس تدفع الغيرة أحيانا، وهي غيرة قد تكون غير منضبطة. يعني مثل ذكر بعض الفضلاء خطيبا قام على المنبر فقال نهى عن الغناء والرقص، وقال يتقوا الله هؤلاء الذين سيقيمون الحفلة، حفلة الغنى هذه الليلة الساعة 8 في المكان الفلاني، ثلاث أرباع في المسجد راحوا ذهبوا وحضروا هذه الحفلة، فكأنهم دلهم على منكر. نعم، يعني أحيانا يكون المنكر مخفي فيقوم خطيب على المنبر فكأنه يرشد الناس فيقول المنكر الفلاني.
نعم،
الموجود، لأنك أنت ما تدري الذين أمامك مستوى إيمانهم تفكيرهم.
صحيح، صحيح،
قد يكونوا ضعفا، فكأنك أنت تدلهم على المنكر بمثل هذه الصورة.
والشيخ، والذي ينبغي أن نلحظه أن يعني شيوع الفاحشة واتهام الناس على وسائل الإعلام، لا سيما المجلات الهابطة التي تنتشر بين أيادي الناس وهي بلغاتنا وربما يكون فيها صفحة للفتاوى وهي مليئة بفضائح المشاهير، ينبغي أن نلحظ أن مثل هذا الأمر يهدد الأمن لدى الناس.
صحيح، صحيح. أنا حتى لفظة الإشاعة، أن الذين يحبوا أن تشيع، لفظة الإشاعة هي فيها الإظهار.
نعم،
فيها الإظهار، فيها البروز، فيها يعني الدعوة إلى ذلك. أما المنكرات المخفية فلا يجوز الإقدام على كشفها.
نعم،
وهذا طبعا كلام السلف، كلام الصحابة، هناك نماذج كثيرة.
نعم،
عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهون عن ذلك، هناك لأئمة الأربعة لهم كلام عظيم في هذا الباب.
طيب شيخنا، عندما تحدثنا عن الزنا تحدثنا عن حرمة مقدمات الزنا، ونحن الآن نتحدث عن القذف. مقدمات، إذا صح التعبير، مقدمات القذف من إثارة العداوات ومن السباب والتهم الباطلة وإن كانت ربما تكون ابتداء بعيدا عن العرض لكن ربما تتطور لتكون في العرض بعد ذلك.
صحيح. هو يعني الوسيلة إلى القذف تبدأ في قضية السباب مثل ما ذكرت. أصل القذف هو السب، هو السب، لكن أحيانا قد تكون، لذلك الفقهاء يذكرون بأن هناك ألفاظ صريحة في القذف، ألفاظ صريحة لا تحتمل إلا القذف، ولذلك يرتبون عليها
الحد.
هناك أحيانا ألفاظ ليس بصريح مثل ما يقول كناية أو شيء، هذه تحتاج إلى استفهام وإلى سؤال، وأيضا سؤال أيضا العلماء وأهل الفتوى
والنظر في قرائن
القضية.
نعم
صحيح.
نعم.
ولذلك ذكر في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه حصلت مشكلة بين اثنين فتسابا، فقال أحدهم والله أنا أمي غير زانية، هو يقول أنا أمي غير زانية، فحده عثمان أو أحد الصحابة رضي الله عنه
لأنه يعرض بأم،
هذا تعريض.
نعم. نعم.
كذلك الزبرقان بن بدر وقصته المشهورة مع الحطية لما قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، هذه مسبة، ولذلك سجنه عمر وحصل يعني لما استشار الصحابة قالوا ما رأينا إلا أنه شبهه بالنساء، واطعم واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. خاصة الأشعار، الأشعار تبقى وتدوم وتناقلها الناس.
صحيح.
ولذلك يعني السب، سب الأشعار هذه والسب عن طريق الشعر أخطر من السب اللي
تسير به الركبان
النثر. نعم. لماذا لم تسير به الركبان؟
نعم.
ويتناقل الناس جيلا بعد جيل. نعم. الآن في عهد عمر قال هذه المقولة ونحن الآن
في عهد الفيسبوك.
نعم.
والتويتر والإنترنت.
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس.
نعم.
شبهه بالنساء، ولذلك أحيانا بعض الألفاظ يعني خطيرة والسباب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المستبان على ما قال ونهى عن السب عليه الصلاة والسلام وعنف على من سب وبين خطورة ذلك حتى وإن كان دون القذف، حتى وإن كان دون القذف، لكن من استمر السب سيقع في القذف.
شيخ، إذا اختصم رجلان وبدأ بالسباب لا يبدأان بذروة سنام السباب، إنما يبدأان بالشتائم البسيطة ثم تتطور حتى يصلوا ربما إلى القذف.
أذكر قصة في هذا بأن تخاصم اثنان عند أحد القضاة، فمع الكلام مثل ما ذكرت يعني زادت وتيرة المشكلة أو الحالة بينهما، فقال له يا فاجر، قال أحدهما للآخر يا فاجر. انتهت القضية فرفع عليه دعوة ثانية فقال هذا سبني في عرضي، فحاول يتملص، قال أنا ما قلت له يا فاجر، أنا قلت له يا تاجر. لكن كان هناك شهود وأخذ حقه من أو جزاءه من هذه الكلمة.
نعم.
حينما تلفظ بها.
نعم.
ولذلك
نعم.
الإنسان حتى في ساعات الغضب ينبغي أن يضبط ألفاظه، لأن قولك لشخص يا كذا في عرضه لا شك أنه إسقاط لسمعته وهدم لقيمته في المجتمع. نعم. فإما أن تثبت ذلك وإما جلد ظهرك،
وإثبات ذلك يعني
فيها صعوبة.
صعب. نعم. جدا.
نعم. صعب جدا. ولذلك جاءت الشريعة فصانت الأعراض وحمتها. ولذلك حقيقة ليس هناك أعظم من هذه الشريعة حينما يعني جاءت بتوفير هذه الضمانات للإنسان، وجاءت بهذه الحدود المغلظة في لمن 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 وقع في هذا حينما يستسهل الكلام في أعراض الناس.
نعم. طيب الشيخ جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ولقاؤنا بكم يتجدد بإذن الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين لكم منا التحية والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.